الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اكرمنا بنور الفهم وابعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجب صلواتك عليهم أجمعين لا قيام يوم الدين ولعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين عليكم السلام ورحمة الله. الكلام حول مسألة الأعلمية، قد ذكرنا في تلك المسألة مقامين. المقام الثالث، هل أنه يجوز لمن لم يبلغ مرتبة الفقهاء أو الصفات التي تجتمع في الفقيه أن يتصدى إلى الحكم والفتوى، سواء قلنا بالنسبة إلى القضاء أو قلنا بالنسبة إلى الإفتاء. فظاهر كلام الشيخ في هذا المقام أنه إذا لم يصل إلى مقام فتوى أو لم تجتمع فيه صفات الفقيه المستجمع فإنه لا يجوز له التصدي، فضلا عن أنه يجوز تقليده. هو لا يجوز له أن يتصدى إلى هذا المقام لأنه لم يبلغ تلك الرتبة وتلك المقدار، بمعنى أنه لم تتحقق فيه معنى الحجية، لم تتحقق فيه معاني الحجية. فإذا لم تتحقق فيه معاني الحجية لا يجوز له أن يتصدى. أما أنه يجوز تقليده عدمه، فإذا لم يجوز له هو أن يتصدى فبالأولى أنه لا يجوز تقليده. ثم ذكر أو نقل بعض كلمات الفقهاء في هذا المقام بين من قال بجوازه وبين من قال بعدمه، إلى أن نقل كلام جد العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الذي نقله عن الفوائد النجفية عن الشيخ الصالح حسين بن الشيخ مفلح الصيمري، قال: اختيار الجواز في رسالة عملها في المسألة أو عمله، وقد نقل فيها ذلك عن الشيخ حسين بن منصور صاحب الحاوي، فإنه قال: لو لم يوجد جامع الشرائط جاز نصب فاقد بعضها مع عدالته للحاجة إليه. طبعا أنا نقلت هذا الكلام لأنه مسألة أنه لا يجوز التصدي هو من الأمور المسلمة والمشهورة. من قال بالتصدي هو فرد نادر وقليل، من ضمنهم الشيخ حسين بن الشيخ مفلح الصيمري والشيخ حسين بن منصور صاحب الحاوي. هذا الكلام عقب عليه الشيخ بعدة أمور. قال: صورة ما نقل من خط الشيخ علي بن هلال جواب الشيخ علي بن قاسم هكذا: إنه هل للعدل الإمامي وإن لم يكن متصفا بشرائط الاجتهاد الحكم بين الناس ويجب العمل بما يقوله من صحة وإبطال في حال الغيبة وعدم المجتهد أم لا؟ هل يجوز له أن يتصدى أو لا؟ قد يسأل بعضهم ليش أنا أتطرق إلى هذه المسألة. طبعا تقدم كلام الشيخ رحمة الله عليه بأنه من خرج عن هذه السليقة، من لم يكن اعتماده على الكتاب والعترة في طريقه، فإنه لا يجوز تقليده لأنه لم يتصف بتلك الصفات، فيدخل في القسم الآخر وهو ما نتكلم عنه. الآن بعض الفقهاء كالشهيد الثاني كالعلامة الحلي وغيرهم لما سأل الشيخ عنهم قال: نحن لا نقول أنهم على ضلال، ولكن نقول أنهم اشتبهوا. طيب الآن الفقهاء الموجودين مع التنقيح والبحوث والطرح لا شك أنهم مروا بكثير من المسائل، هل يجوز الرجوع إليهم مع اعتمادهم على أكثر من الدليلين أم لا يجوز؟ طيب، هل يجوز الرجوع إليهم فيما اقتصروا عليه من الدليلين وما لم يقتصروا عليه لا يجوز؟ هنا المسألة نلحظ فيها أمرين. الأمر الأول، كونه حاكما لا بد أن يتصف الحاكم بأنه يحكم بما أنزل الله عز وجل، هذا واحد. الأمر الثاني، كون تحقق العدالة، كون تحقق العدالة. ما هي شرائط العدالة؟ أن لا يترك الواجبات وأن لا يقع في المحرمات. طيب، الآن هل الفقهاء المتأخرين يعملون في بعض المسائل بأحكام لم ينزل بها قرآن ولم يتحدث بها معصوم أم لا؟ سؤال ها هنا، هل توجد مسائل، توجد مسائل عند الفقهاء المتأخرين أو لا توجد؟ على القول بوجودها يتحقق لنا أنهم حكموا بغير ما أنزل الله، ومن يحكم بغير ما أنزل الله بحسب منطوق القرآن ظالمين فاسقين كافرين. احنا ما نقول هذا على انهم متعمدين، بنقول مشتبهين بنتنزل. لكن هل يجوز لمن يتعدى حكم الله الى حكم العقل الى حكم الاجماع الرجوع الى في تلك المسائل؟ لا يجوز، لا يجوز التعدي الى تلك المسائل. ليش؟ نقول حتى لو كانت أنه هناك مسائل اعتمد فيها على القرآن والروايات لا يجوز الرجوع إليه، لأنه اختلت عدالته بالتعدي على أحكام الله عز وجل، لأنه حكم بغير ما أنزل الله. أأذن الله لكم أم على الله تفترون؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبته يقول: أأنزل الله دينا ناقصا فلهم أن يقولوا وله أن يرضى. يا رب أنت نزلت لنا دين ناقص ما كملته، إحنا راح نكمله بالأحكام، فلنا أن نقول أنت بعد ترضى، لا تقول هذه مو أحكامي. فلهم أن يقولوا ولهم وله أن يرضى، فهم له شركاء مثل ما هو يشرعهم يكون شنو. العجيب لما ترجع إلى بعض الفقهاء المتأخرين في مسألة هل أن الأئمة مبلغين أم أن الأئمة مشرعين، يقول لك الإمام مبلغ، لا حق للإمام المعصوم في التشريع بس التبليغ. طيب أنت بأي حق تشرع؟ إذا الإمام المعصوم الذي هو في مأمن من الوقوع في الخطأ لا يحق له أن يشرع، ولو شرع لم يكن ذلك التشريع حجة بحسب قولك. على أي أساس تتشرع؟ بأي دليل، بأي حجة؟ كونك فقيه، لأنه الفقهاء لهم ولاية عامة. طيب، هذه الفقهاء لها حدود، لها موازين، لها ضوابط. بالرجوع إلى تلك الحدود والموازين والضوابط، أن هذه الفقاهة امتداد عن تلك الإمام، فما لا يجوز في المعصوم لا يجوز في نائبه. العلامة الحلي يذكر صرح يقول: لا يجوز للنبي صلى الله عليه وآله الاجتهاد في الأحكام الشرعية. طيب شنو جاز لك تجتهد؟ هو محرم على النبي، انت يجوز لك يعني؟ فهنا يعني الشيء الذي خلاني اذكر هذه المساله هو توضيح هذا البيان. الان بعض الاشخاص يقول لك يجوز مثلا ترجع الى الفقهاء المتاخرين في المسائل اللي تطمئن انهم عملوا فيها بالقران والسنه. مو اول شيء لابد شرائط الفقهاء تتم له، مو تقولوا أنهم شرائط الفقهاء العدالة له، وين العدالة بقيت إذا أنا تعدت حكم الله؟ مو تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، المسألة ما هي بهالشكل يصير. وطبعا هذا الأمر في الحج يتم بكثرة، في المسائل المسافة يتم بكثرة. هذا الشيء لابد نتنبه له، لما احنا نقول انه لا يجوز التبعيض اليهم لانهم في مسألة العدالة اختلال. هناك في مسألة العدالة ما نقول انه الاختلال انه يسمع غنى، ما نقول الاختلال، لا، الاختلال هو التعدي عن ما انزل الله عز وجل. حين أعطيكم مسألة وبحثوا عنها أنتم، جدا لطيفة. بيجينا شهر رمضان، العام الماضي شهر رمضان طويل صح ولا لا؟ بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية اللي يبتعث لها بعض الشباب يكون النهار أزير من 17 ساعة، بعضها وصل 20 يعني 19. فيستفتى الفقيه، يستفتى الفقيه عن الحكم، قال يرجع إلى حكم أقرب البلدان فيعمل عليه. طيب هذا الفقهاء، كثير من الفقهاء يفتي بهذه الفتوى، وبعضهم قال يصوم 17 ساعة ويفطر، سواء هذا أو هذا، فتشوا عن الدليل، آية يا رواية. القرآن يقول وأتم الصيام إلى متى؟ إلى الليل. أنا 17 ساعة بعد ما يدخل الليل على أساس أفطر؟ ما أقدر أصوم في هالمنطقة هذه، هاجر. تقول لي والله لا، العلم يتوقف أن أنا أدرس هناك، معيشتي. يا أخي الله ما رزقك وقال لك هناك بس رزقك، ما هو مجبور يا سيدنا، مجبور أن تترك آخرتك في سبيل دنياك. دورة بان في هالبلدة، العلم بس في هالبلد، أنت اللي وديت باختيارك، مو أن الله جبرك توديه. رزقك مو هناك بس يا سيدي، رزقك مو بس هناك، أنت تتصور أن رزقك في ذلك المكان، أنت تتصور أن الرزق فقط هناك. علم حطف دائما في بالك يا سيد، من ترك ما لله لأجل الدنيا لم ينره. اللي يترك أحكام الله عز وجل لأجل أنه يسعى لرزقه ولدنيا، مع أن الله عز وجل يصرح في قرآنه ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هذا أمر ضمنه لكل العباد. انت لا بتقول لي والله رزقي، انا ما رزقك مو متوقف هناك. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، الجهاد في سبيل الله يكون الجهاد يا سيد ان يكون في مرضات الله، مو الجهاد ان اقع في خلاف حكم الله. مو غصبا عليك، اختيار. عفوا الآن الفقهاء يقولون أنه أي لو افترضنا في منطقة ليس فيها ماء ولا فيها تراب يجوز تسكنها؟ ليش؟ بلدي. قل لي بعد بلدي هذه شلون؟ بيقول لي ما تقدر تصلي فيها، يجب تهاجر إلى بلد تقدر تصلي فيها، كذلك يجب تهاجر إلى بلد تقدر تصوم فيه، يجب أن تهاجر إلى بلد تستطيع أن تؤدي فرائض الله فيه، مو أنه تجلس في بلد أنت لا تستطيع أن تؤدي فرائض الله فيه. يعني مثلا الآن القطب الجنوبي النهار 6 أشهر الليل 6 أشهر، يعني اليوم اللي يمر عندنا 24 ساعة يتحقق في القطب الجنوبي في سنة كاملة. كيف تتعامل إياه؟ صلوات، أقم الصلاة لدلوك الشمس، علامة، إلى غسق الليل، قرآن الفجر. 6 أشهر صلي فيها صلوات، بتقول لي نحسب على أقرب البلدان، شنو الدليل؟ على أنه تحسب على أقرب البلدان. كان الأفق متحد ما اختلف الليل والنهار. المهم حين هذه مسألة قلت لكم ابحثوها، ابحثوا لي عن دليلهم، تريدون الآن تتوصلوا، ابحثوا عن دليلهم في مسألة الإفطار على قول 17 ساعة أو الإفطار على أقرب بلد من البلدان المجاورة التي يستطيع الصوم عليها. ما علي، أنت ما يضرك تبحث، لا يضر أنك أن تبحث عن دليلهم، حتى لا يجي واحد يقول أنتم تتقولون لا، هذه مسألة يعمل بها الآن كثير من الشباب وأغلب المراجع الحاليين يفتون بها. الجواب: نعم، الأمر كذلك له تنفيذ الأحكام، وقد نسب هذا المذهب للشيخ أحمد بن فهد، وقد نقله عنه أيضا المولى المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد. هذا منه اللي جاوب، الجاوب الشيخ علي بن هلال الآن يجاوب على هذا، يقول أنه يجوز له من لم يبلغ تلك المرتبة أن يتصدى، لأن الشيخ أحمد بن فهد أفتى بذلك، ونقل أيضا عنه المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد. وأنت خبير بأن المنقول عن الشيخ علي بن هلال فيما تقدم من كلام ابن أبي جمهور الأحسائي، فإن الشيخ المذكور من مشايخه مع احتمال فتوى بالقولين باعتبار وقتين. هذا الشيخ علي بن هلال، الشيخ الآن نقل إلى كلام، وابن أبي جمهور أيضا نقل عنه كلام بعدم جواز التصدي. الآن من اعتمدوا على أنه يجوز لغير لمرتبة الفقهاء التصدي، أيضا نقل عن نفس هذا العالم بعدم القول بالجواز. وكيف كان؟ فالظاهر ما عليه المعظم من الأصحاب، فإنه المعتمد في هذا الباب، وليس الإخلال في ذلك إلى الإجماع. يجي واحد يقول الشيخ، كيف الشيخ مال إلى المشهور يعمل بالإجماع؟ لا، بل إلى السنة والكتاب. ما هو المعتمد؟ أنه لا يجوز له أن يتصدى. فمن تلك الأخبار، تلك المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة ومرسلة الفقيه التي فيها اللهم ارحم خلفائي، والتوقيع ليعقوب المروي في الإكمال، وما ورد في الكافي عن أبي عبد الله قال أمير المؤمنين علي عليه السلام لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، وخبر سليمان بن خالد المروي فيه. وفي التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اتقوا الحكومة. حكومة يعني تصدي للأحكام الشرعية، مو الحكومة يعني الدولة. اتقوا الحكومة، فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين، لنبي أو وصي نبي، وهي كما ترى نص فيما ذهب إليه المعظم لقضية الحصر في ذلك، ولا يلزم منه قصرها على المعصوم بمقتضى الحصر لدخول الفقيه المستجمع لتلك الشرائط، لشرائط تلك الرتبة، في الصنف الثاني من المحصور فيه، أعني وصي نبي. إحنا الآن راح نصور مسألة كيف تصل النيابة إلى العلماء. الله عز وجل حينما خلق هذه الدنيا قال للملائكة: إني جاعل في الأرض شنو؟ خليفة. فأنزل آدم إلى الأرض، ثم تتالت الأنبياء بعضها بعد بعض إلى أن وصل الأمر إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. خاطبه الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يعني أنك يا رسول الله أنذرت، جئت بالإنذار وهو القرآن الكريم، وأنذرت الناس وبينت، الآن من بعدك سوف يأتي أئمة هدات ولكل قوم هاد. أوصى النبي صلى الله عليه وآله، لأنه نحن نقول أنه لا تتم الخلافة إلا بأمر من المخلف، أنا الآن بجعل خليفة إلي أنا أوصي عليه، أنا أبين للناس من خليفتهم، والناس يقول لي هذا خليفتكم، وأنا أقول لهم إيه خلاص ما دام اخترتوا أنا وياكم. الحكي ما يمشي، أنه من يستخلف هو من يختار الخليفة، لا أن الناس يختارون الخليفة والله عز وجل. ولذلك الله عز وجل جعل الأمر بيده، إني جاعل في الأرض، مو أن الناس يجعلون. فيجي النبيين الصبا أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين الصبا الحسن، وهكذا إلى أن وصل الأمر إلى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء. حصلت الغيبة الصغرى، الناس بعد ما تضل بدون هذه، نصب السفراء واحدا تلو الآخر إلى أن وصلت إلى السفير الرابع، وبدأت الغيبة الكبرى. شلون الناس تتعامل في الغيبة الكبرى؟ بعد السفارة الخاصة ارتفعت، إجا التوقيع اليعقوبي قال: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواتي حديثنا. وأنا أطرح هذا تحت حديثنا، مو خطين، أطرح تحتها 100 خط. فارجعوا فيها إلى رواتي حديثنا. هنا إشارة إلى 3 أمور بشير. الأمر الأول، البعض الآن يشكل علينا أنكم أنتم الإخباريين لا تعملون إلا بالحديث، وما تعملوا بشنو؟ بالقرآن، وهذا مو صحيح. شلون؟ قالوا أنتم لا تقولون بحجية ظواهر القرآن. نحن لا نقول بحجية ظواهر القرآن إذا كان ذلك الظاهر مستقل بنظرنا، لأن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به، وهذا أمر واقعي. أنا أعطيكم الآن آيتين من دون ما ترجع للروايات حلوها، دون ما ترجع للروايات حلوها: إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. في حساب لما في يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. حين في حساب لما في حساب، دوروا أنتم حين تفسير هذا دواجه ثاني. فالأمر الأول أن ظواهر القرآن العمل بها لا بد أن يكون على علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. القطع بظواهر القرآن مع وجود الأدلة على أنه لا يستطيع أن يصدق القرآن إلا من خوطب به أو الوصي، كما يقول علي عليه السلام: هذا كتاب الله الصامت، وأنا كتاب الله الناطق. زين، أو أنا كتاب الله الناطق وهذا كتاب الله الصامت بين أيديكم فاستنطقوا. ايش معنى استنطقوا؟ يعني ظواهر حجيته. القرآن استنطقوا، شوفوا ايش يظهر لكم ده، فاستنطقوا ولن ينطق لكم. مو عرب كانوا، دخلت عليهم بعد اللغات، ابتعدوا عن زمن الناس ما يفتهموا. لو كانوا في زمن النص ولا زالوا عرب أقحاح ما دخلت عليهم شيء. بعد زمن أمير المؤمنين ما دخل لا الترك ولا الفرس ولا ضاع شيء، لا زال الأمير المؤمنين موجود والروايات موجودة والصحابة موجودة. قال لهم استنطقوا، تفضلوا، استخرجوا الأحكام الشرعية، ولن ينطق لكم، لأنه يحتاج إلى أذن واعية. فالأمر الأول هو أنه مسألة ظواهر القرآن، نحن لا نقول بأنه لا يجوز مطلقا العمل بالقرآن، لا، ما علم أنه محكم جاز العمل به، أما المتشابه من الآيات القرآن فلا يجوز العمل بها. هذا يرجع فيه إلى النبي صلى الله عليه إلى أئمة المعصومين. طيب، من يبين لنا المحكم؟ نقدر نميز احنا المحكم المتشابه؟ الآن لو طلعت لكم القرآن درت لكم، تقدر تقول هذا محكم هذا متشابه؟ رجعت إلى الروايات يعني. إذا ترجع للروايات، هذا اللي احنا نسويه الآن. هم اللي يشكروا علينا انكم انتم ترجعوا للرواية في تفسير القرآن، فانتم بس تعملوا بالروايات. إيه نعمل بس بالروايات الآن، لكن مو ما نعمل بالقرآن، نعمل بالقرآن بحسب ما بينت الروايات، لأن الإمام قال فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ما ذكر القرآن بشيء، ما قال فارجعوا في الحوادث الواقعة إلى رواة حديثنا وكتاب الله، بس الرواة لأنهم يحملون كل العلمين، يحملون علم القرآن، يحملون علم المعصومين، فلذلك قال ترجعوا إليهم في هذه المسائل. لهذا دأب فقهاؤنا أنهم يأخذون الروايات المفسرة إلى القرآن ويجعلونهم في صورة تفسير للقرآن، مثل علي بن إبراهيم القمي، تفسير العياشي، تفسير نور الثقلين، تفسير الصافي، تفسير البرهان وغيرها من التفاسير التي فسرت القرآن بالروايات. ففهم الإمام غير فهمي، أنا أجي أفهم القرآن مثل ما يفهم المعصوم. الأمر الثاني اللي ذكرته فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإن الحجية لهم ثابتة بكون أنهم متصفين بأنهم رواة. لذلك الآن لو أنه جاء إنسان قال لك أنا مجتهد، طيب مجتهد مع العين وعلى رأسي ومنزلة عظيمة ومكان كبير وما أحد ينكر فضلك في العلم، لكن أنت تعمل شنو من رواة حديثهم حتى نرجع لك؟ فارجعوا فيها إلى رواة شنو حديثنا، مو فارجعوا فيها إلى الأعلم في الأصول فإنه أعلم في الفوق. بعد مسألة ثالثة، فإنهم حجتي عليكم. الإمام يشير أن هناك حجج للإمام، هناك حجج لله، حجج للإمام، حجج لله، هؤلاء حجج إلى الإمام، هو الذي يحاسبهم، هو الذي يسددهم، هو الذي يبين لهم، مو إحنا. الله عز وجل له حجة واحد، ما إلى حجج متعدد، الخليفة الواحد هو الإمام صاحب العصر والزمان إلى يوم يظهر ويختاره الله، فهو الخليفة إمامنا الآن الثاني عشر صاحب العصر والزمان. بعد واحد يطلع يقول لنا أنا إمام الثالث عشر رابع عشر، هذا كله يكون كلاوكيات وما له شيء من الصحة. جاب لك سنور ودبح ورد أحياه، أما يغير شيء ولا يبدل شيء، فهذا لأن الأمر واضح عندنا ولا نحتاج إلى توضيح. زين، فارجعوا فيه فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. بعض الأحيان يجي شخص يقول لك الآن شلون هؤلاء الفقهاء كلهم يرجع على الروايات ويختلفون؟ بس الفهم. يجي زرارة يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول جلست بين يديه فدخل رجل فسأله عن مسألة فأجابه، الإمام الصادق أجابه، فسألته عن ذات المسألة فأجابني بغير ما أجابه، نفس الوقت هذا الإمام الصادق يسأل رجل يجاوب بجواب، يسأل زرارة جاوب بجواب ثاني، فجلست وإذا برجل ثالث جاء فسأله عن نفس المسألة، مثل هالأيام صلاة الرغائب لكن صار يسأل عنها، فأجابه بغير ما أجابني وأجاب صاحبي. فلما انصرف الناس قلت له يا ابن رسول الله أراك أجبتني بغير ما أجبت صاحبي والرجل الآخر؟ قال أنا خالفت بينهم، أنا أوقعت الخلاف هذا، ولولا ذلك لأخذ برقابكم. هناك غاية الإمام ينشدها، وقوع المخالفة في الروايات هذه كان بفعل الأئمة سلام الله عليهم حتى يحفظوا شيعتهم، فكل إنسان له مسألة خاصة، هذا من اللي يعينها؟ يعين الفقيه في زماننا. الآن من يتبين، أنا لمن أجي أبحث كفقيه إلي طرق لأتبعها بحسب ما وردت، أصل إلى نتيجة قطعية فأفتي بها، يجي آخر يصل إلى نتيجة قطعية فيفتي بها، هل هذه المخالفة تخرجهم عن كونهم على حق؟ هو الآن لا أفتى الإمام الأول مو على حق بعمله، زرارة في عمله مو على حق، والآخر الثالث مو على حق، مع أنهم كلهم مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. والله أنت حين شوف هذا من العقائد، أنت شفت شنو تؤمن؟ تقول مشرع، تقول مبلغ، ها؟ طبعا الآن كان الأول يعبر عنه بالتشريع، الآن بدأوا الروايات التي جاءت ظاهرها التشريع قالوا أن هذا ليس تشريعا وإنما هو حكم ولايتي، حكم ولايتي، هذا مو تشريع، يعني أنه ما يجوز كل الأحوال تفتي به، هذا حكم ولاية، الإمام له ولاية خاصة فيحكم في مسألة معينة فقط، مثل أمير المؤمنين لما رأى الناس قد يعني لم ترتدع من شرب الخمر مع أنه كان يقيم عليهم الحد 80 جلدة، ما كان يرتدعوا، فرفعها من 80 إلى 100 جلدة، هل يجوز تجلدهم 100 جلدة لأن أمير المؤمنين رفعها أو ما يجوز؟ إذا تقول بالتشريع يجوز، ما تقول بالتشريع يجوز. وبالجملة النتيجة، وبالجملة أن ثبوت الوصايا والنيابة لذلك الفقيه مما لا يحوم حوله شك ولا ارتياب، فثبت وجه الحصر فيه، إذا تقرر هذا كله ظهر لك أن هذا المنصب الجليل والدخول في زمرة العلماء، في زمرة علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل قد سهل في هذه الأوقات والأحيان، حتى أنه صار أيسر مما تقدمه من أزمان كأوائل الغيبة الكبرى وزمان انقطاع السفراء، فالفقيه في هذه الأعصار متمكن من الاطلاع على أضعاف ما كان مطلعا عليه كل واحد، أو مطلعا عليه كل واحد من المحدثين في تلك الأزمان. وزمننا بعد أعظم من زمان الشيخ، زمان الشيخ في الكتب يطالعوا، لكن زمننا شنو؟ الإنترنت، من بعضهم يرجع للشيخ جوجل بعد كل شيء، آية الله صاير في كل شيء، طب فلك وكل شيء، وش ما تريده زين وشين. من المحدثين في تلك الأزمان، وكفاك شاهدا ما قيل أن الكليني لم يتفق له تأليف جامعه الكافي إلا في مدة 20 سنة، فإن علماءنا المتقدمين وفضلاء المتأخرين قد كفونا مؤنة أكثر المقدمات، فجمعوا لنا الأخبار من كل الجهات وألفوها بعد تفريقنا. ما أشوف الساعة صار أنور فما نزل، فجمعوا لنا الأخبار من كل الجهات وألفوها بعد تفرق وشتات. طبعا ألفوها وجمعوها، فهل أننا لدينا مجاميع متكررة كما السيد الحيدر يقول أن الأخباريين وجمعوا الكتب بعدين شافوا أنهم بس هذه المجاميع قاموا وسووا لهم مجاميع أخرى وصير عملية شنو؟ اشترار و تكرار، هل هذا ما ادعاه صحيح؟ نرجع للمجاميع حتى نتأكد ونشوف أنه اشتروا ما عند الكليني أو أنه لم يشتروا ذلك. يعني مثلا أنا ألف كتاب، أنت تجي تأخذ بشيء من كتابي وتألف له كتاب، ويجي من بعدك ويأخذ من عندك أنت، وهل ما جبنا شيء جديد؟ معنى اشترار، يعني تقدر تعبر عن اقتباس اشترار. وبذلوا جهدهم في تحقيق أحوالها، وصرفوا كدهم في البحث عن رجالها ورواتها، وشعبوا طرق الاستدلال في إنتاجها، وبينوا وجوه الجمع في استخراجها، فلم يبق لنا على ما قيل إلا الاطلاع على ما قرروه والفكر فيما ألفوه وحرروه. ومع هذا تقاعد الناس عن هذا الشأن وعكفوا على خراب ذلك البيان. وش عكفوا على وش؟ بدل ما يتعبوا حالهم ونقحوا في الروايات ويبحث عن روايات، جودوا هذه المجاميع، جودوا الكافي، هذا الكافي للرواية صحيحة اعملوا بهذه الرواية، خربانة ارموها، هذه الرواية مضمونها غير تام، هذه الرواية. فبدل ما يعمروا وعكفوا على خراب ذلك البيان، وغرقت نفوسهم عن تلك المراتب، وتقاعدوا عن الظفر بتلك المناصب، فانتهى الأمر إلى انسداد باب الصراط المصطفوي وقطع ذلك الطريق المرتضوي. فأنت إذا فتشت عن الفقيه في هذه الأعصار رأيته مقلدا لا لم له بالأخبار. من باب الإشارة كمصادفة، البارحة عن المؤمنين وإحنا راجعين من المدينة يسأل الآن ليش الفقهاء يعني ما يكتبوا، كل واحد يكتب درس عمل، ليش كلهم منهاج الصالحين وكلهم المسائل المنتخبة؟ يعني إلى حد أن بعضهم نفس مسائل المنتخبة للسيد الخوي، بس يشيل شنو هذا يسموها الجلدة قرطاعة، يشيلها بدل السيد الخوي يحط فلان وفلان. لما اجي تسأله، هذا حصلت لنا سنة 1418 عند أحد السادة، كنا يوم العيد في زيارة له، قلنا لسيدنا لما راجع عن المسائل المنتخبة إليك معنا مسائل السيد أخوي لم نجد فرقا واحدا، طبعا هم تلامذة السيد أخوي، ما وجدنا فرقا واحدا بينك وبين السيد أخوي إلا الاسم على الكتاب الخارجي. قال نعم، سيدنا يوافقنا في مبانينا، لذلك نحن لا نختلف معه في شيء. بعد رجل عالم الله يرحمه. فلا تسمع منه إلا قال فلان وقال فلان من غير استمساك بحجة ولا برهان. الله المستعان. قال شيخنا الشهيد الثاني، بس بنقرأ هذا لأن فيه فائدة. قال شيخنا الشهيد الثاني قدس الله روحه وتابع فتوحه في رسالة المنع من تقليد الميت، بعد أن بالغ في تسهيل أمر الاجتهاد، أن أمر الاجتهاد مو أمر صعب، الآن الكل متاح له أن يجتهد إذا تحصل على العلوم الآلية، علوم الآلية مثل علم النحو، علم البلاغة، علم الصرف، علم الأصول، علم الفلسفة، علم الكلام. يقول صار سهل. مشنعا على من قال بجواز تقليد الموت من علماء العباد أن الذي أوجب لمعتقدي جواز ذلك هذه الحيرة ونزول هذه البلية هو تقاعدهم عن تحصيل الحق وفتور عزيمتهم وانحطاط نفوسهم عن الغيرة على أصول الدين وتحصيل تدارك اليقين، حتى آل الحال إلى أن انتقض هذا البناء المبني وانسد هذا الطريق النبوي واندرست معالم هذا الشان بين أهل الإيمان، وصار كله من قراء الشرائع أو بعضها أو ما زاد عليها في زماننا، ويتصدر ويفتي الناس في الأحكام والأموال والفروج والمواريث والدماء، مثل ما عدنا الآن احنا في المنطقة، ولا يعلم أن ذلك غير معروف في مذهبنا ولا يذهب إليه أحد من علمائنا. ثم قال بعد كلام طويناه وما أقعدهم عن ذلك. هذا طبعا الشهيد الثاني مع أنه من السر بالله ذهب، ولكن يبين هنا الواقع اللي يعيشه الشيعة. يقول وما أقعدهم عن ذلك إلا ضعفهم واعتقادهم أنه لا يتحقق المجتهد إلا إذا كان مثل العلامة والشيخ نجم الدين والشهيد رحمه الله، يعني الشهيد الأول، ومن ضارعهم ولم يدر أنه على مراتب لا تتناهى. ثم قال: أين القلوب المستنطقة والألباب المتهيئة والنفوس المتوجهة لتنوح على هذه المصيبة وتكثر العويل على هذه الرواية التي لا يلحظها إلا المتقون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فمن هنا اندرست الشريعة، وإنما أوجب هذه البلوى قلة التقوى، فكيف لا تتوجه المؤاخذة ونستحق نزول هذه البلية إن لم يدرك يتداركنا الله بفضله ورحمته. وأعظم من هذه محنة ما يتداوله كثير من أهل العلم، حيث يصرفون عمرهم ويقضون دهرهم على تحصيل علوم الحكمة والمنطق والفلسفة وغيرها مما يحرم
لذاته.
هذا كلام منه حين، هذا كلام الشيخ الآن، ذكر كلام الشهيد الأول وصل بفضله ورحمة انتهى كلام الشهيد. وأعظم من هذا محنة ما يتداوله كثير من أهل العلم، حيث يصرفون عمرهم ويقضون دهرهم على تحصيل علوم الحكمة والمنطق والفلسفة وغيرها مما يحرم لذاته. هو في ذاته محرم، قد يتعلمه الإنسان، يجوز أن أتعلمه لمواجهة أهل الفلسفة، أهل المنطق، أهل حكمة. طيب، هل كلام الشيخ هذا صحيح أو لا؟ كلام هذا صحيح أو لا؟ طبعا الآن عندنا في الحوزة كثير ممن يقضي سنوات في الحوزة ينصب على المنطق عقليات، على الفلسفة، على الحكمة، لأنه يرى أن هذا الأمر هو أعلى درجات المعرفة والكمال. شلون؟ العلوم التي تتعلق بالتوحيد، الإلهيات سموها. يعني الآن أنت شلون تثبت أن الله واحد؟ لا، مو بس شغل هذا علم الحكمة، علم الفلسفة هو إثبات الأمور العقلية بالأدلة العقلية. هذا علم الفلسفة، يدخل في كل شيء، يدخل في التوحيد، يدخل في الأصول، يدخل في الفقه، لأنه إثبات عقلي، إثبات الأمور بالأدلة العقلية. علم الحكمة لا، أنه تأسيس البراهين، سواء كان برهانا عقليا أو كان برهانا فلسفيا أو كان برهانا نقليا أو كان هذا كله يسموه علم الحكمة. طيب، أنا الآن هل أحتاج حتى أثبت أن الله واحد لازم أحيط ببرهان الحدوث وبرهان النظم وبرهان العلية، لازم أحيطهم كلهم؟ لا، يكفي أنه برهان واحد. الآن أنت مثلا تنظر إلى جسمك، كم جهاز في جسمك؟ كل جهاز له نظام، صح ولا لا؟ يختلف عن أبو حسين؟ أجهزك أنت نظام يختلف عن نظام أبو حسين؟ النظام واحد، فكنا نظامها واحد، فهذا يكشف على أن الخالق لهذه الأجهزة واحد، فهذا يسمى برهان النظام. أنا طبعا جبت لك الآن صورة مبسطة. البرمجة الآن كلها تعتمد على الصفر والواحد، الكمبيوتر أو لمنافاته الواجب على وجه لو صرفوا منه جزءا على تحصيل العلم الذي يسألهم الله عنه سؤالا حثيثا لحصول ما يجب عليهم من علم الدين. بس من باب الآن خمس دقائق هذه كلام الشيخ بالخص الآن، يقول الشيخ أنه لو كان طلبة العلوم ينصبون على روايات أهل البيت في فهمها، في قراءتها، في تعلمها، لكان خيرا لهم وأفضل لهم من الاشتغال بالفلسفة والمنطق والحكمة، لأن هذا هو العلم الحقيقي، وذلك العلم علم جاءت به الرجال، وما جاءت به الرجال ردته الرجال. ومع الأسف مو بس الحوزة ما يشتغلون بالروايات، حتى إحنا ما نقرأ روايات، حتى إحنا ما نقرأ روايات. نجود لنا قصة الرجل من المريخ والمرأة من الزهرة زين ونقرأ فيها، نجود لنا كتاب على شريعتي ونقرأ فيه ونمخمخ والله كلام بديع. جو كتب دكتور سيروز وجماعته، طيب انتم الآن امسك لكم كتاب واحد في روايات أهل البيت وقرأ، شوف تحصل على عين، تشوف انعكاس روحي على نفسك، تستأنس بهذا الكلام وتشوف أنه نور ينعكس على قلبك، لو لا حتى تعرف قيمة الرواية وين توديك الرواية. جرب تقرأها على الأقل، خذ لك كتاب روايات حطه جنب السرير، حطه جنب السرير مو تخليه بس مرة واحدة تقرأ فيه تالي طول السنة يبقى جنب السرير إلى أن تزهق المرة وتشيله أقولك أنت ما بتقرأ فيه. لا، خذ لك كتاب روايات واحد خله جنب السرير ليليا، يلزم نفسك تقرأ صفحة أو مو صفحة رواية، ليليا يلزم نفسك تقرأ رواية. بتقول لي عند السرير أنا أجي تعبان، لا، خلي بعد صلاة الصبح بعد التعقيم عقب برواية، ما يضر ما يضر. أحد الأساتذة يعني جزاه الله خير أعطانا شيء ما كنا ملتفتين إليه، يقول أنا لما أجلس الصباح بعد ما يروحوا أولاد المدرسة وأجي إلى الفطور مع الأهل نمسك لنا كتاب الاحتجاج مثلا كتاب روائي، يقول يوميا نقرأ لنا رواية واحدة أنا وزوجتي زين. يقول بعد فترة خلصنا كتاب الاحتجاج إجينا أخذنا كتاب آخر، بهالشكل يتحصل الإنسان يوميا يشع له نور من أنار آل محمد. ومسألة الاستئناس ما تجي بسهولة ولا تجي بس بالمطالعة مرة، لا، تعامل معها. الإمام رضا يقول إن كلامنا له نور وعليه حقيقة، وكلامهم نور ووصيتهم التقوى، صلى الله على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا ما أمون لا أنا أبا إلا أنت تريد تقرأها. أنت شنو يتوفر عندك من كتب الروايات؟ شنو الكتب الموجودة عندك؟ شنو الكتب الموجودة عندك؟ ولا كتاب؟ زين، طيب إن شاء الله أنا بعطيك الآن كتاب روايات بسيط حتى لا تمل من بداية، بيكون لا بعطيك كتاب شوي بتستلذ فيه لو قرأته حتى لا تمل، يعني حتى لا تمل منه. في كتاب اسمه مكارم الأخلاق للشيخ الطبرسي، زين، إيه منتشر في السعودية مكارم الأخلاق، مو كل ما فيه بعد تحتاجه، لكن لما تقرأ أبواب متعددة ومختلفة زين فيه روايات أهل البيت اقرأ. أنت مالك شغل هذا صحيح هذا ضعيف كذا، بس اقرأ الروايات. الشيخ السيد السبزواري رحمة الله عليه يوم من الأيام كانوا يقرؤون في كتاب البحار، فقرأوا رواية قالت هذه ليست من كلامهم، هذا الرواية مو من كلام أهل البيت. قالوا سيدنا الرواية صحيحة السنة، قال حتى لو كانت صحيحة السنة فإن كلامهم له نور ولا نور لها. أنت لما تتعامل مع الروايات راح تحصل والذين جاهدوا فينا شنو، مو هم يهتدون، إحنا مو هم يهتدون إلينا، لنا هدية أنهم سبب. أنت تبدأ بتشوف بعدين أشياء كثيرة بتفيض عليك. طيب الآن هذه إليكم كلكم، يوميا بعد صلاة الصبح اقرأوا سورة الفاتحة 29 مرة. لا تسألوني شنو الأثر، انت اعملي بها 29 مرة وشوف الأثر اللي راح تتحصله، وكل واحد يشوف الأثر. الأخلاق مو كتاب فتوائي أحكام شرعية بتعمل بها، كتاب أخلاقي. الإنسان الآن هل يحتاج لغير الأحكام الشرعية؟ نعم يحتاج لغير الأحكام الشرعية، عندنا آداب، عندنا سنن، عندنا أخلاقيات. إذا أنا بس مجول على الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية بأخذها فتوى، ما بأخذها رواية، أنا ما بقرأها رواية واقعا، بأخذها فتوى من العالم. في جوانب أخرى أنا أحتاجها، أتعلمها، أفهمها. عندي آداب للأكل، آداب للجلوس، آداب للقيام، آداب للنوم، آداب لدخول الحمام، آداب للمولود، آداب للعقيقة. هذا وين إحنا في تحف العقول؟ بس أنا أعطي حن تحف العقول، بقول لك هذا طويل، ومكارم الأخلاق هو الشيء اللي يتأقلم وياه. إذا تأقلم مع مكارم الأخلاق تأقلم معه. مثل يعني ما علي. هاد انت تقول مو مزبوطة، انت تقول لي مو مزبوطة، ما علي. اللي قال لك عالم، الذي قال لك بذلك عالم، هذا الكلام. كنا في يوم من الأيام في مكة، وكان يانا واحد من أهل العوامية يدرس في وقت العصر في الحوزة. طبعا درنا أنا أخباري، لا ما شبت، درنا أنا أخباري. قال لي انت شلون يعني انتم الأخباريين تستنبطوا الأحكام؟ قلت له يعني الفقهاء قبل ما يصير الأصوليين كانوا الأخباريين يستنبطوا الأحكام، يعني ما كانوا أمر صعب استنباط الحكم الشرعي يعني. قال زين في بعض الروايات تعتمدوا عليها في الكتب الأربعة مي صحيح. قلت له زين طيب أعطيني رواية. فجاب لي روايتين من ضمنها أن الإمام الباقر سلام الله عليه يوم من الأيام دخل إلى الحمام فتنور، أخذ النورة وتنور حتى في منطقة العانة زين، بحيث أنه لا يرى شيء. فدخل عليه رجل فاستنكر عليه، قال له شلون انت تعمل هذا الامر؟ قال العوره هي القبل والدبر والانثيين. طبعا هذه الروايه نقلها في الكافي. قال لي انت تؤمن بهذه الروايه؟ قلت له الان خلنا من الروايه، انا بمشي اياك خطوه خطوه. لو الان انا ما عندي ثياب البسها واخذت لي خماق وبنت علي من الجبس شورت، بس مو من الخلق، من الجبس، يعتبر ساتر؟ ساتر. فاذا كان ساتر النوره والجبس، شنو الفرق بين النوره والجبس يعني؟ مو دائما فيها زرنيخ، مو دائما فيها زرنيخ، في بعضهم بدون زرنيخ. فقلت له شنو الفرق بين النوره والجبس؟ الجبس تعتبر ساتر، النوره ما تعتبر ساتر. ثم ان من قرر ان هذا ساتر منه المعصوم. انت الان بتقعد تتصورك انه هذا ما يصدر، الامام ما خالف، العوره مستوره فما كشف عورته بحسب نظرك انت. ثم انه ارجع للفقهاء، هل يرون ان الاليتين من العورة؟ انت لان بتتصور ان الامام جالس وطالع، هل تتصور ان هذا الامر من العورة؟ اذا قلت لي لا، من ناحية البحث العلمي الرواية صحيحة السند، الرواية تامة الدلالة، غير مخالفة لقواعد الدين والمذهب، لا تخل بعصمة الامام، شنو اشكاليتك على الرواية؟ قال لا، بس المفترض الامام ما يطلع امام الناس بشكل. قلت له تتعلم الامام مفترض؟ لا لا، مضمون الرواية ما نتصور يعني. مثل الآن لما نقول لك الزهرة عاتبت أمير المؤمنين، شنو الزهرة تعاتب أمير المؤمنين؟ معصومة، مش دخل العصمة في العتاب. موسى عاتب هارون، موسى عاتب هارون في القرآن يذكرها، مو موسى معصوم وهارون نبي معصوم، العتاب لا خلاف بينه وبين العصمة. فضل سيد. مو صحيح هذا الحكي، بل نعتز حتى بمنهم أحيا، حفظ الله الباقين. نعم. هذا التصور قديم، حسن روايات الأول كانوا طالب العلم لازم يقرأ الكافي كله، يقول قرأته على فلان، قرأت التهذيب على فلان، قرأت الاستفسار على يد فلان. الآن هذا ما أقول حكيم.